والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو ثبتت الحالة السابقة بأمارة، والأمارة فقط وفقط قامت على مقدار الحدوث، لأنها بالمطابقة دلت على الحدوث وبالالتزام دلت على البقاء في البعن، وإلا لم نكن بحاجة إلى الاستصحاب في هذا الفرض، لأنه إذا البقاء والحصة الاستمرارية تكفل معالجتها الأمارة بمدلولها الالتزامي لم نكن بحاجة إلى الاستصحاب في البعن. فرض الاصحاب والحاجة إليه فرض أن الأمارة فقط وفقط قامت على مقدار الحدوث ليس إلا، والبقاء حاولنا حينئذ أن نثبته ببركة الاصحاب في البحر. فهنا المشكلة كما اتضح لدينا بأنه من التزم بأن الركن الأول من أركان الاصحاب هو اليقين بالحدوث سوف لا يجري الإصحاب في الفرض، لأنه لا يقين بالحدوث في البعن، والأمارة مهما بلغت حتى بناء على الأرجاء العلمية والطريقية في الموضوعات وفي الأحكام في البعن سوف لا تكون حينئذ يقين وجداني وعلم وجداني إلا على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، وهذا حينئذ لم نلتزم به ونلتزم به قلة حينئذ في البعين، وبدك تصير تبحث مثلا عن أثار التعبد ما يلوش أي معنى محصل في البعين. فحينئذ إذا التزمنا بحرفية أن الركن الأول من أركان الإصحاب هو اليقين حينئذ بالحدوث واليقين بالثبوت السابق والحالة السابقة، فكيف هنا لا يقين في المورد الذي قامت الأمارة على الحدوث وعلى الثبوت السابق في البحث؟ قلنا هنا ذكر عدة أجوبة وجملة أجوبة لحينئذ رد الإشكال. الجواب الأول هو أن نقول أنه لا في عندنا علم بالحالة السابقة. كيف عندك علم بالحالة السابقة؟ وهو أن ننقل العلم من الفرد، لأنه في عندك أنت فرداني للجامع، أو فقل عندك حكمان، في عندك حكم واقعي وعندك حكم ظاهري. خلينا الحكم الظاهري اللي قام على مثلا طهارة الثوب في البين، كما لو قامت البينة على طهارة الثوب حينئذ حدوثا في البين، واضح؟ فهذا الحكم الظاهري اللي هو ثابت ببركة الأمارة واللي هو بقيام الأمارة قام حينئذ على الطهارة الظاهرية. بمقدار حينئذ الطهارة الظاهرية ما في عنا علم، لأن الأمارة حينئذ لا تفيدنا علم، لكن بحسب الواقع ونفس الأمر لا يخلو، إما أنه في المقام الثوب حينئذ نجس واقعا وقد أخبر الثقة وقامت البينة على طهارته فالطهارة الظاهرية بس واقعا ما في طهارة، أو أنه لا حتى واقعا حينئذ هو شو طاهر في البين. فالجامع ما بين الطهارتين الواقعية والظاهرية هذا أمر مقطوع ومعلوم به، يعني في يوقف ويقسم بالله بجرأة وبصدق في البين أنه هو يعلم بأنه هذا الثوب إما طاهر بالطهارة الواقعية لو كان كذلك واقعا، أو لا إن لم يكن طاهرا واقعا فالأقل بالطهارة الظاهرية لقيام البينة على حينئذ الطهارة في البين. فحينئذ نعلم بجامع الطهارة المردد بين الطهارة الواقعية والظاهرية ويشك حينئذ في بقائها، نجي حينئذ نستصحب ذلك. فالركن الأول من أركان الإصحاب اللي هو اليقين بالحدوث واليقين بالثبوت السابق موجود في قلبه، واضح؟ غايته أن اليقين يقين إجمالي وليس يقين تفصيلي، لا يشترط يقين إجمالي يقين تفصيلي، المهم أن يكون عندنا يقين. وغاية الأمر أيضا أنه بالجامع ما بين الطهارة الواقعية والظاهرية حينئذ في قلبه، فيقسم بأنه هذا الثوب فعلا طاهر إما بالطهارة الواقعية لو كان كذلك، أو لا إن كان نجسا واقعا فلا أقل هو طاهر حينئذ ظاهرة، ومر معكم الطهارة الظاهرية مع النجاسة الواقعية، يمكن حينئذ أن يجتمع ما في تنافي وتدافع فيما بينه، ويشك في بقاء تلك الطهارة، فنستصحب حينئذ وتكون أركان الإصحاب تامة بلا أي إشكال في البيت. هذه المعالجة وهذا الجواب حينئذ الأول لابد وأن نفصل فيه. ليش؟ لأنه هذا مبني على أي شيء؟ على أن حقيقة المجعول في باب الأحكام الظاهرية هل هو الحكم المماثل للواقع على تقدير المصادفة، أو هو لا، المجعول هو خلنا نفترض الطريقية والعلمية حينئذ في البين، أو لا المجعول هو المماثل الواقع على تقدير المصادفة وعلى تقدير حينئذ المخالفة، حينئذ يكون هنالك حكم شيء آخر. عندنا ثلاث احتمالات كما ذكرنا لكم. الاحتمال الأول اللي هو ينسجم مع صاحب الكفاية قد السر، وهو أن المجعول هو الحكم المماثل، يعني كيف أنك في عندك طهارة واقعية أيضا بدك تجعل على مستوى الظاهر وفي صورة الشك وعلى العلم بدك تجعل إما طهارة أو نجاسة في قلبك. ثم إذا صادفت تلك الطهارة الظاهرية الواقع وأن كان الثوب طاهرا واقعا فيكون الحكم المماثل، وإلا فيبقى هنالك حكم مستقل له استقلاليته عن الحكم الواقعي، وافق فيماثله وخالف فلا يماثله، بس يبقى هذا الحكم الظاهري بالطهارة موجود ومستقل عن تلك النجاسة الواقعية. أو نبني على مقالة الميرزا من إنديكاكية الحكم الظاهري بالواقع، وهو طريقية فنائية الحكم الظاهري، وأنه هو غرض الإيصال للواقع حينئذ في البين، ما له استقلالية عنه، إنما هو مندك فيه، طابقه مندك فيه وخالفه أيضا هو مندك في الواقع. ليس الحكم الظاهري استقلالية وما بإزاء في حيال وفي قبال الحكم الواقعي في البين. أو لا نفصل بين المطابقة فيكون حينئذ مندك في الواقع باعتبار المواصلة، وإن لم يكن مطابقا فيكون مستقلا عن الواقع في البحث. ليش؟ لأنه تقدير المطابقة ما في عندنا طهارتان، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية، إنما هي الطهارة الواقعية في البحث. نعم على تقدير المخالفة في عندك نجاسة واقعية وعندك طهارة ظاهرية حينئذ قامت عليها الأمارة، أخبر مثلا الثقة بطهارة مثلا هذا الثوب مع أنه واقعا كان نجسا في البين، هذا يمكن حينئذ أن يجتمع. على هذه التقادير الثلاثة هل يتم ويصلح هذا الجواب أو لا؟ أما على التقدير الأول اللي هو يناسب ما ذهب إليه صاحب الكفاية قد سره في البين، هذا كما هو واضح يكون أصحاب الكل القسم الثالث. ليش؟ لأنه له هذا الجامع له فرده، جامع الطهارة المعلوم بالإجمال والذي يشك في بقائه وبدك تستصعب حينئذ، فيكون مركب ومصب الإصحاب هو الجامع المعلوم وجدان، لكن بالعلم الإجمالي مش بالعلم التفصيلي في البيت. هذا حينئذ يكون من قبيل إصحاب الكلي القسم الثالث. ليش؟ لأنه إله فردة جامع الطهارة، إله فرد واقعي وهو الطهارة الواقعية، هذا مشكوك في أصل حصوله أصلا في طهارة بالنسبة للثوب أو لا، يمكن هو نجس حينئذ واقعا هذا الثوب، كذا مشكوك به. وفي عنا فرد ظاهري في البين اللي هي الطهارة الظاهرية، هيدي مقطوع معلوم بها لأنه وقت اللي أخبر الثقة وصار في طهارة ظاهرية، بس هيدي مقطوعة الارتفاع حينئذ أيضا في البين. فيكون هذا الجامع مردد بين فردين، فرد يقطع بارتفاعه كما قطع بحدوثه اللي هو الطهارة حينئذ شو الظاهري. ليش يقطع بارتفاعه؟ لأن هذه الطهارة الظاهرية بمقدار قيام البينة وبمقدار قيام الأمارة، واتضح لنا حينئذ أن الأمارة فقط وفقط قامت على مقدار الحدوث مؤزد حينئذ من ذلك، وإلا ما كنا بحاجة إلى الإصحاب في البين. فإذا ما كانت الأمارة قائمة على مقدار الحدوث في البين فحينئذ الطهارة الظاهرية بمقدار الحدوث، وبالتالي حينئذ يقطع بحدوثها ويقطع بارتفاعها، والطهر الواقعي يشك في أصل حينئذ ثبوتها، فيكون حينئذ مردد بين فردين، أحدهما مقطوع الحدوث والارتفاع والفرد الآخر مشكوك في أصل حصوله في البين. هذا أصحاب الكل القسم الثالث الذي حينئذ لا يجري بلا إشكال. هذا على تقدير كلام صاحب الكفاية قد سره من أنه في باب الأحكام الظاهرية يكون مجعول حكم حينئذ ظاهري مستقل عن الواقع، ربما وافقه فيماثله إذا هو جعل حكم مثل، وربما حينئذ لم يصادفه ولم يوافقه فيبقى هنالك حكم حينئذ ظاهري مجعول له استقلاليته، ولو على مستوى الاعتبار والجعل، على مستوى المبادئ شبه، بس على مستوى الاعتبار والجعل يكون له حينئذ استقلاليته في البيان، لا فنائية له ولا اندكاك له حينئذ بالحكم الواقعي على تقدير الموافقة والمطابقة في البيان. أما على التفسير الثاني والاحتمال الثاني وهو أن يكون الحكم الظاهري مندك في الحكم الواقعي وفانيا فيه، اللي هو ينسجم مع مباني الميزة من أن المجعول هو العلمية والطريقية وفنائية الحكم الظاهري بالحكم الواقعي في البحث. على هذا التقدير الثاني حينئذ هنا أيضا سوف لا يجري الصعب، ليش؟ لأنه أساسا ما في عندنا جامع في البحث، لأنك بدك تحكي بالجامع بدك تحكي بكلي حينئذ الطهارة المرددة بين الطهارة الحدثية والظاهرية والطهارة حينئذ، عفوا الطهارة من الخبث في البين، الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. وافترضنا على مسلك جعل العلمية والطريقية سوف يكون حينئذ الطهارة الظاهرية مندكة في الطهارة الواقعية، على تقدير الموافقة مندكة، وعلى تقدير المخالفة عندنا صورة الطهارة، ما عندنا حينئذ طهارة حقيقة في البين، وإنما هي طهارة تصويرية في البين، وأما حقيقة لا يكون لدينا حينئذ طهارة. يعني بالتالي ما في عندنا حكم ظاهر، فقط في عندنا الطهارة الواقعية، والطهارة الواقعية هي مشكوكة حينئذ من رأس. ليش؟ لأنه إذا بنعلم أنه في طهارة واقعية من رأس كل هذا مش بحاجة أصلا، مش ما كناش بحاجة إلى الأمارة في البين حتى تقوم حينئذ على البين على الإخبار عن طهارة هذا الثوب في البين. والحاصل حينئذ من ذلك هذا الجامع، الجامع مش طاير بالهواء، وإنما الجامع له حصتين، له فردان في البين. الفرد الأول له الطهارة الواقعية، وهذا مشكوك حينئذ فيه من رأس كما اتضح لدينا، ليش؟ لأنه محتمل أن يكون الثوب نجس وما أخبر به الثقة غير مطابق للواقع. وعندنا حينئذ فرد آخر له الطهارة الظاهرية، هذه الطهارة الظاهرية بناء على الفنائية وإندكاك الحكم الظاهري بالواقع على تقدير الموافقة وعدم الموافقة، يتضح منه أنه ما إلاش حينئذ أي معنى الطهارة الظاهرية. فنحن ما فيش عندنا فردان، وإنما هو فرد واحد مشكوك في أصل حدوثه، وما بده يصير في عندنا علم ولو إجمالي بالجامع ما بين الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية في البحث. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هون يمكن يكون له منشأ بحث، ويكون حينئذ أشبه بالكلي القسم الإصحاب الكلي القسم الثاني في البحث، المردد بين حصتين أو المردد بين فردين، فرد حينئذ قصير في البين وفرد على تقدير حصوله، وفرد طويل على تقدير حصوله يكون حينئذ ممتدة. الفرد القصير اللي هو الطهارة الظاهرية، ليش؟ لأنه بمقدار قيام الأمارة اللي هو على الحدوث، أنه أزد من ذلك ما في عندنا حينئذ، يعني الحصة البقائية والاستمرارية ما في عندنا حينئذ، يعني لا ربط لقيام الأمارة بالنسبة له، وإنما قيام الأمارة قامت فقط على مقدار الحدوث حينئذ الطهارة الظاهرية في البحث. والفرد الطويل له الطهارة الواقعية، على تقدير أنه يكون هيدا الثوب طاهر طهارة واقعية، فهي الطهارة الواقعية ممتدة حينئذ الآن وما زالت حينئذ مستمرة، نعم بقاء واستمرارا حيث خرج دم الرعاف، يشك بأن هذا الرعاف وقع الأرض أو أصاب الثوب في البحث، هم بيصير عنده شك، وإلا بيكون حينئذ تلك الطهارة الواقعية إن ثبتت هي مستمرة ولا يوجد ما يزيلها. أما الطهارة الظاهرية فقط وفقط هي مقدار الحدوث ولا ربط لها حينئذ بالبقاء. فيكون عندنا استصحاب كلي من القسم الثاني، عندك كلي الطهارة المرددة بين الواقعية اللي هي مستمرة إلى حين حصول الشك بأنه في طهارة، بأن دم الرعاف أصاب الثوب أو وقع على الأرض الثوب اللي قام خبر الثقة على طهارته، وعندنا الطهارة الظاهرية اللي على تقدير ثبوتها اللي هي تكون فقط بمقدار الحدوث اللي هو الفرد القصير في البحث. فساعتها يمكن تجي أنك تحكي بإصحاب الكلي تستصحب، ويكون مركب ومصب إصحاب هو الكلي المردد بين الفرد القصير اللي هو الطهارة الظاهرية بمقدار الحدوث والفرض الطويل اللي هو الطهارة الواقعية على تقديري حينئذ ثبوتها في البعين. لكن في المقام مثل هذا الاستصحاب حينئذ شو لا يجري في البعين. ليش لا يجري هذا الاستصحاب؟ لأنه أساسا وقت بدك تجري الاستصحاب لابد وأن يكون حينئذ الشيء اللي بدك تجري في الاستصحاب أنه شيء قابل للتنجيز في البعين. أما إذا لم يكن قابلا للتنجيز فقطعا ليش الاستصحاب بده ينتهي إلى أثر عملي. الركن الرابع من أركان الاستصحاب هو الانتهاء إلى الأثر العملي ولو أثر تنجيزي أو تعذيري. لو لم ينتهي إلى الأثر التنجيزي أو التعذيري ففي مثل ذلك الاستصحاب لا يجري. ومقام من القبيل ليش؟ لأنك عم تجعل مركب ومصب الاستصحاب هو الجامع كلي حينئذ الطهارة المرددة بين الطهارة الواقعية اللي هو الفرد الطويل والطهارة الظاهرية اللي هي الفرد القصير. أي متى حينئذ بتكون الطهارة الواقعية؟ بتكون الطهارة الواقعية على تقدير إصابة الظاهر للواقع، يعني على تقدير أن يكون ما أخبر به الثقة عن طهارة الثوب مصادف للواقع ومطابق للواقع، فحينئذ ما في عندنا طهارتان ظاهرية واقعية وإنما هي الطهارة الواقعية. ليش؟ لأنه ساعة الطهارة الظاهرية بتكون مندكة في الطهارة الواقعية، لأنه هذا الاحتمال الثالث أن نقول بالاندكاك على تقدير الموافقة وبالانفصال والاستقلالية على تقدير عدم الموافقة. وين بدك تفرض حينئذ للطهارة الظاهرية حينئذ تحقق وموطئ قضاء؟ على تقدير عدم الموافقة حينئذ في البعين. يعني شو بيصير التقدير هكذا؟ أعلم حينئذ إجمالا إما بالطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية اللي هي مخالفة لشو للواقعي في البعين، لأنه ما بيكون عندك طهارة ظاهرية إلا على تقدير عدم الإصابة وعدم المصادفة للواقع في البين. ومثل هذا حينئذ الجامع لا يكون منجزا لإحدى نقطتين. النقطة الأولى وهو أنه جامع بين ما يقبل التنجيز ولا يقبل التنجيز. يقبل التنجيز على تقدير حينئذ المصادفة للواقع وأن تكون في المقام هي الطهارة الواقعية. لا يقبل التنجيز على تقدير حينئذ عدم المصادفة حينئذ للواقع. ليش؟ لأنه أخذ في قيد استقلالية الطهارة الظاهرية عدم مطابقتها للواقع، وإلا كانت هي نفس الطهارة الواقعية وكانت مندكة فيها لأنها شيء آخر غير الطهارة الواقعية في البعين. هذا على تقدير حينئذ ذلك. مضافا إلى ذلك أنه أصل هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هذا لا يكون علما منجزا لما مر معكم في بحوث العلم الإجمالي، لأنه علم إجمالي جامع بين حصتين وبين فردين لا يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير في البعين، وإنما على أحد التقديرين لا يكون منجزا لمعلوم، على تقدير أن يكون فرده هو الطهارة الظاهرية، وهذه الطهارة الظاهرية لا يكتب لها الاستقلالية إلا على تقدير عدم مصادفتها ومطابقتها للواقع، فلا يكون حينئذ منجزا. فإذا ما كان الأمر كذلك فهذا العلم الإجمالي أو فقل أيضا ذاك الجامع اللي هو معلوم حينئذ بالإجمال لا يكون جامعا منجزا. ليش لا يكون جامعا منجزا؟ لأنه جامع بين ما يقبل وما لا يقبل التنجيز. على تقدير المصادفة بنجز، بس على تقدير عدم المصادفة أن له حينئذ أن ينجز، وقد أخذ شرطا في تلك الطهارة الظاهرية عدم مطابقة الواقع، ولا لم تكن حينئذ مستقلة ومنحازة حينئذ عن الواقع في البعين. إذا ما كان الأمر كذلك فلا تكون حينئذ قابل، لا يكون مثل هذا الجامع قابل للتنجيز. إذا لم يكن قابل للتنجيز فلا يجري فيه الاستصحاب. أنت بتستصحب شيء قابل لي إما أن يكون هو أثر أو أنه ينتهي إلى أثر تنجيزي أو تعذيري. أما ليس هو بحد ذاته أثر ولا ينتهي إلى أثر تنجيزي أو تعذيري، وإنما ينجز على تقدير دون تقدير آخر، ومثله لا يكون منجزا. الجامع بينما يقبل وما لا يقبل التنجيز لا يكون منجزا، فحينئذ في مثل ذلك لا يجري الإصحاب ولا يكون مركبا ومصبا حينئذ للإصحاب في البحر. فهذه المحاولة رغم فنيته ورغم حينئذ جهوده المشكورة حينئذ في البين، هذه المحاولة تبتلي حينئذ بهذه المشكلة التي أشرنا لها. على التقدير الأول بيكون أصحاب كل قسم ثالث، على التقدير الثاني حينئذ ما في عندنا طهارة ظاهرية إن كل ما لدينا الطهارة الواقعية وهي مشكوكة من رأس، لأنه لا يعلم نعلم من رأس في طهارة واقعية. كل هذا ما كناش بحاجة له في البين، كنا استغنينا حتى عن قيام البينة وإخبار الثقة حينئذ عن طهارة الثوب. وعلى التقدير الثالث يكون إصحاب كل قسم ثاني إلا أنه يعني مردد بين الفرد القصير اللي هو الطهارة الظاهري والفرد الطويل اللي هو الطهارة الواقعية، إلا أنه هذا لا يكون نجسا. ليش؟ لأنه ما عندنا الطهارة الظاهرية اللي هو الفرد القصير إلا على تقدير عدم المطابقة والمخالفة في البيت، ومثل هذا لا يكون حينئذ الجامع منجزا، إذا لأنه جامع بين ما يقول التنجيز وما لا يقول التنجيز، فلا يكون منجزا، فلا يجري حينئذ الإصحاب بلحاظه في البحر. هذه المحاولة الأولى والبيان الأول. المحاولة الثانية وهي محاولة أولى من المحاولة الأولى في البحر، ذكرها صاحب الكفاية قدس سره على مرحلتين وعلى يعني بطي مقدمته. بالمقدمة الأولى قال أولا أنه ليس من أركان الإصحاب هو اليقين، يقين الحدوث ما لش من أركان الإصحاب، واضح يعني وقت تشوفوا بكلمات السيد الشهيد رحمة الله عليه أن اليقين السابق ليس من أركان الإصحاب، هذه مش بدعة بل موجود حتى مثل صاحب الكفاية حينئذ ذهب إلى ذلك. نعم النقطة التي استند إليها صاحب الكفاية ومرت معنا غير النقطة التي صار لها السيد الشهيد. النقطة اللي ذهب إليها صاحب الكفاية كما مر معنا أنه اليقين هو من العناوين الآلية، العناوين المرآتية في العلم، اليقين هذه كله عناوين مرآتية في البحث، ومعنى أنها مرآتية يعني أنها حينئذ تلحظ فانية في المتيقن وطريق المتيقن ومرآة إلى المتيقن في البين، فيكون الميزان حينئذ في المتيقن وفي الحدوث والثبوت والحالة السابقة لا في نفس حينئذ اليقين في البين. إذا ذكروا صاحب الكفاية والذي على أساسه ألغى حينئذ شرطية اليقين بالحدوث، وإنما الركن الأول هو نفس حينئذ الحدوث والثبوت السابق، واليقين يؤخذ كطريق إليه في البين، شأنه شأن أي عناوين طريقية ومرآتية وآلتية في البين. وإذا ناقشنا فيه إذا تذكروا في محله وقل بأنه هذا بيتم في يمكن بمثل عنوان العلم، بس مثل عنوان اليقين لا. ليش؟ لأنه فرق اليقين عن العلم أنه علاوة على الإراءة والحكاية وطريقيته للواقع في مأخوذ فيه جنبة الاستحكام اللي التزم به حتى صاحب الكفاية قدس سره، والتي على أساسها ناسب وصحح نسبة النقد لما لا تنقض اليقين، ما قالش لا تنقض العلم، قال لا تنقض اليقين، واضح العلم واليقين اثنين طريق، بس اليقين فيه جنبة استحكام وهذا مش موجود حينئذ في العلم، يعني هذه حالة القرار والاستحكام حينئذ النفسي حينئذ التي تحصل لمن يشرف على الواقع في البين، هذه ملحوظة ومأخوذة في اليقين حينئذ في البين. مضافا إلى ذلك أنه هذا خلط بين المفهوم حينئذ وواقع اليقين، لأنه لا تنقض اليقين نظر للواقع في البين الذي لا ينقض الواقع، واللي أخذ حينئذ في العنوان إنما هو مفهوم اليقين مش واقع حينئذ ذلك اليقين. وقلني لكم في محل أنه هذا من العناوين التي تكون خادعة، مثل مثلا الحرف لا يخبر عنه، هذا الحرف واقع الحرف بس لفظ الحرف ليست حرفا في البين وإنما هي اسم من الأسماء بدليل أنه أخبر عنها بأنه لا يخبر عنها في البين. كذلك الحال بالنسبة لي اليقين، مفهوم اليقين حينئذ شيء وواقع اليقين حينئذ شيء آخر في مفهوم اليقين، ما له مدخلية باليقين أجنبي حينئذ عن اليقين في البين. هذا شأن العناوين التي تلبس هذه العناوين ثوب غيرها في البين وتكون مرآة لذلك الغير. هذا المطلب الأول اللي انتهينا. طيب على أي أساس نحن التزمنا؟ التزمنا بأساس صحيحة عبد الله بن سينا التي حينئذ لم يؤخذ فيها اليقين، وإنما لأنك أعرته إياه وهو طاهر، مش أنت متيقن بأنه طاهر، أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه في البحر. الثبوت السابق والحال السابق والحدوث وهو الطهارة مع الشك في البقاء ولم تستيقن أنه نجسه، بل حتى عند صاحب الكفاية لأنه استدل إذا تتذكروا بأصالة الحل وأصالة الطهارة، قال أنه يستفاد منها الطهارة الظاهرية وصلت الحل حينئذ والاستصحاب بلحاظ الذيل وبلحاظ الصدر في البين. هذا اللي تقدم من صاحب الكفاية قدس سره في البين، يمكن حينئذ أن نستفيد منها في البين ونلغي ركنية اليقين، وإنما المعيار إنما هو بالنسبة للمتيقن وللثبوت السابق والحدوث السابق. هذه المرحلة الأولى طبعا. المرحلة الثانية من بيان وهذه اللي بدنا نجي فيها، وهو أنه حتى الحدوث والثبوت السابق ليس ركنا من أركان الاستصحاب، هلا رح تقولوا شو رح يخلي حين إذا من أركان الإصحاب، وهذا ما سوف يأتي، وأن الركن فقط وفقط هو الشك في البقاء والشك في الانتقاض حينئذ في البين، وهذا الشك يؤخذ الثبوت السابق كموطئ وممهد ومقدمة حينئذ له في البين. لولا الشك في البقاء وركنية الشك في البقاء لما كنا بحاجة إلى الثبوت السابق. أما مسألة اليقين لا، هذه حطينيها وراء ظهورنا في البين، وبالتالي لا يكون إلى ربط بالمطلب، والتتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.